بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المسألة الثامنة، هل يشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصا في الحكم أو الخلقة؟ ما زلنا في السادسة. المسألة السادسة، وإن كان المانع من الإرث كونه محجوبا، وإن كان المانع من الإرث محجوبا قال: إن كان الحاجب له موسرا فالنفقة عليه، كما مثلنا في الجد مع وجود ابن الابن فلينفق على جده، مع وجود ابن أقرب فالابن الأقرب إن كان موسرا وجبه. قال: إن كان الحاجب له موسرا فالنفقة عليه لأنه أقرب إلى الميت، وإن كان معسرا فإن كان من عمودي النسب فعليه النفقة أيضا، وهو قول أحمد الشافعي. وإن كان من غير عمودي النسب ففي وجهان لأصحاب أحمد والشافعي، كان يكون ابن أخيه أو ما أشبه ذلك. وتقدم معنا أن الراجح أنه يجب عليه بالشروط السابقة. المسألة السابعة، النفقة على ذوي الأرحام غير الوارثين. قال: إن كان من عمودي النسب فيجب النفقة عليه عند الحنابلة والشافعية. ذوي الأرحام غير الوارثين، عمودي النسب مثل الجد من قبل الأم أو الابن من قبل البنت، ابن وبنت. إن كان من عمودي النسب فيجب النفقة عليه عند الحنابلة والشافعية، وإن لم يكن من عمودي النسب فلا تجب عند الشافعي وأكثر الحنابلة. كابن الأخ وابن الأخت، وقال بعض الحنابلة تجب، أو بنت الأخ، بنت الأخ وابن الأخت، لأن هنا في غير الوارثين. وقال بعض الحنابلة تجب عند عدم العصبات وذوي الفروض، وهذا أقرب الله أعلم، فإذا وجد لهم من يعصبهم أو أصحاب فروض فهم أولى بالنفقة عليهم. المسألة الثامنة، هل اشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصا في الحكم والخلقة؟ يجب عند عدم العصبات، منفق عليه لا يكون له عصبات ولا ذوات. قال: المسألة الثامنة، هل اشترط في النفقة على الوالد والولد أن يكون ناقصا في الحكم أو الخلقة؟ قال: الناقص في الحكم هو المجنون والصغير، والناقص في الخلقة كالأعرج والأعمى وغيرهما. مذهب الحنابلة عدم اشتراط ذلك، وبه قال أبو حنيفة في الوالد، والشافعي في قول لعموم حديث: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقال الشافعي أبو حنيفة: اشترط ذلك في الولد. والصحيح القول الأول، قول الحنابلة صح، لأن الله عز وجل لم يشترط ذلك في كتابه: على الوارث مثل ذلك، وبالوالدين إحسانا، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. المسألة التاسعة، من كان له أب من أهل الإنفاق لم تجب النفقة على غيره، أي أن الأب هو الذي يجب النفقة على أولاده. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ومن كان له أب من أهل الإنفاق. ما معنى قول من أهل الإنفاق؟ أي عنده قدرة على الإنفاق بموسر أو متكسب، لم تجب نفقته على سواه، لأن الله تعالى قال: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وقالوا: على المولود له رزقهن وكسوتهن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فجعل النفقة على أبيهم دونها، ولا خلاف في هذا نعلمه، إلا أن لأصحاب الشافعي فيما إذا اجتمع للفقير أب وابن موسران وجهين، أحدهما أن النفقة على الأب وحده، على الأب وحده، والثاني عليهما جميعا لتساويهما في القرب. ولنا أن النفقة على الأب منصوص عليها، فيجب اتباع النص وترك ما عداه. في حالة إيسار الولد أيضا والقلب إجابة عليه قوي، فهو بضعة من أبيه وبالوالدين إحسانه، وأبوه المتسبب وجوده، فإجابة على الولد قول قوي. أما أن يقال لا يجب عليه والوجوب ما زال على الجد، فيه نظر. إذا كان لم يجد سببا، نعم يجب على الأب أن ينفق على ولده حتى وإن كان كبيرا إذا لم يكن مقصرا. أما أن يكون من هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم ويضيع المال ويجالس جلساء السوء، فله أن يعاقبه بترك النفقة لأن عنده قدرة على العمل. أما إذا كان عنده قدرة ولم يجد سببا، لا يعني ليس عن تفريط، اجتهد في النظر في عمل ولم يجد، فيجب على الأب أن ينفق عليه. قال المسألة العاشرة: هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ كان يكون الأب قد ماتت زوجته أو طلقت، نعم عليهما جميعا. قال المسألة العاشرة: هل يلزم الرجل إعفاف أبيه بتزويجه؟ مذهب أحمد والشافعي في الظاهر أنه يلزمه إذا احتاج إلى النكاح، لأنه يستضر بفقد ذلك فأشبه النفقة عليه ضرر. وللشافعية وجه أنه لا يجب إعفاف الأب على لا يجب إعفاف الأب الصحيح. وقال أبو حنيفة: لا يلزم الرجل إعفاف أبيه سواء وجبت نفقته أو لم تجب، لأن هذا من باب التلذذ كالحلوى. قلت الصحيح لا ليست فقط مجرد تلذذ، لكن دفع ضرر الشهوة قد تؤدي به إلى الحرام. تقوم المرأة عليه بحاجاته، نعم. نعم، أما إذا كان عنده القدرة على ذلك، إذا كان له القدرة على تزويجه بدون مضرة عليه. قلت الصحيح القول الأول. المسألة الحادي عشرة: هل على الأب إعفاف ولده؟ مذهب الحنابلة وجب ذلك لما تقدم، أي لأنه محتاج إلى ذلك ويتضرر بتركه فأشبه النفقة، وهو قول بعض الشافعية، وأفتى بذلك العلامة ابن باز رحمه الله. وقال بعض الشافعية: لا يجب. نعم، القول بالوجوب أقرب. المسألة الثانية عشرة: إذا كان بحاجة إلى زوجة ثانية، لا ما يصل الحد إلى تضرر من أجل زوجة ثانية إلا في حالة مرض الأولى حيث أنه ما يتمكن من معاشرتها، نعم قد يصل لحد الضرر، أما مع عدم ذلك فما يصل إلى حد الضرر. في الثانية قال المسألة الثانية عشرة النفقة على الأقارب الوارثين. أوجبها كثير من أهل العلم، وقول الحسن ومجاهد والنخعي وقتادة والحسن والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وأبي ثور وأحمد، وهو الأشهر عند أصحاب قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك، فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم عطف الوارث عليه فأوجب على الوارث مثل ما أوجب على الوالد، إذا لم يكن له والد فعلى الوارث مثل ذلك. واستدل بحديث الباب أمك وأباك وأختك وأخاك، الشاهد قوله أختك وأخاك. وذهب بعضهم إلى أن النفقة على العصبة، وهو قول أوزاعي وإسحاق وأحمد في رواية، واستدل على ذلك بأنه نقل عن عمر رضي الله عنه ذلك، وقياسا على العقل أي ما يتعلق بالدية يعقل عنه ورثته عصبته. وأثر عمر أخرجه سعيد بن منصور من طريقه البيهقي وفي إسناده عن عنة بن جريج، بل يرويه عن عمرو بن شعيب ولم يسمع منه كما قال البخاري، فالأثر ضعيف لأنه لم يثبت على عمر. وقال أبو حنيفة وأصحابه تجب النفقة على كل ذي رحم محرم. كل ذي رحم محرم أي من كان قريبا لك بينك محرمية، بحيث لو كان أحدهم رجل والآخر امرأة ما يجوز له أن يتزوج بها، هذا معنى رحم محرم. رحم محرم أي لو كان أحدهم رجل والآخر امرأة لا يجوز التزوج بها، كالعم والعمة والخال والخالة والأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت، كل هذه أرحام محارم، لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال مالك والشافعي وابن المنذر لا نفقة إلا على الوالدين والمولودين، لحديث أبي هريرة الذي في الباب ففي آخره أنت أعلم به، ولم يأمره بالنفقة على ذوي الأقارب، وحجة أبي حنيفة عليه لا له لأنه عمم ولم يخص المحارم، فهي حجة للقول الأول الجمهور أنه عمم أولي الأرحام ولم يخص المحارم، وحجة أبي حنيفة عليه لا له، ويرد على مالك والشافعي ويرد على مالك والشافعي حديث جابر المتقدم والآية، حديث بهز بن حكيم وليس جابا. حديث بهز بن حكيم المتقدم أو حديث حكيم بن معاوية، حديث حكيم بن معاوية، لأن بهز بن حكيم عن أبي عن جده، جده حكيم بن معاوية، نعم معاوية بن حيدة جده معاوية، الحديث معاوية بن حيدة. تقصد لكن ذاك متعلق بالمطلقة تقصد؟ نعم هذا مرفوعا بهذا اللفظ، راجع صحيح مسلم من قول عارف بن هشام، ثم ذكرت بعض الحديث المرفوع. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك من غير زيادة لن تكون حاملا، ليس لك نفقة ولا سكنة. كان باب الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك نفقة ولا سكنة. طيب يعني الألفاظ متقاربة، ننبه على هذا إن شاء الله. قال الصحيح القول الأول وترجيح العلامة ابن باز رحمه الله، تقدم على أنها على الشروط المتقدمة إذا لم يوجد من هو أقرب منه، وكذلك إذا كان عنده فضل على حاجة نفسه، وأن يكون المنفق عليه فقيرا لا مال له ولا كسب له استغني به، أو عنده تكسب لا يقوم بحاجته ما زالت الحاجة موجودة، التكسب يغطي نصف الحاجة وما أشبه ذلك. قال المسألة الثالثة عشرة: هل على المعتق نفقة معتقه؟ إذا توفرت الشروط السابقة وجب عليه النفقة لأنه لا يزال من الوارثين، لكن إذا لم يوجد من هو أقرب منه وبالشروط السابقة أن يكون ما عنده قدرة على التكسب إلى آخره. وهو قول الحنابلة، وخالف مالك والشافعي وأبو حنيفة بناء على أصولهم في المسألة السابقة، أنهم جعلوها في الفروع، مالك والشافعي جعلوها في الأصول الفروع. والصحيح قول الحنابلة. المسألة الرابعة عشرة: على من تجب نفقة المملوك؟ قال: نفقة المملوك على مالكه بالسنة والإجماع، أما من السنة فحديث الباب: للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق، وحديث أبي ذر في الصيام: فمن كان أخوه تحته فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، وأجمع العلماء على ذلك. والواجب من ذلك قدر كفايته بالمعروف وكذا الكسوة. قال المسألة الخامسة عشرة: الأمة إذا زوجت فعلى من نفقتها؟ قال: تجب نفقتها على زوجها إذا كان حرا بالاتفاق، وإن كان عبدا عند الجمهور، وحكي عن مالك أنه لم يجب النفقة عليه لأنه ليس من أهلها. أما الرجال الذي سيأتي في المسألة بعدها المغني، هو سيد يمكنه من النفقة، إما أن يمكنه من العمل يجعل له وقتا للعمل، أو يعطيه من مال سيد العبد. المسألة السادسة عشرة: وهل هي على العبد في كسبه؟ الآن سيأتي الكلام. وهل هي على العبد في كسبه أم على السيد أم في رقبته؟ قال بالأول الشافعي أنه يتكسب وينفق، وبعض الحنابلة، والثاني هو الأشهر عند الحنابلة أنها على السيد، والثالث قول أصحاب الرأي وبعض الحنابلة أنها تتعلق برقبته، أي تكون في ذمته متى ما عتق أداها. والصحيح أن السيد مخير بين أن يجعل العبد ينفق من كسبه وبين أن يأخذ الكسب وينفق بنفسه، وإن لم يكن للعبد كسب فهي على السيد، فقول الحنابلة أن على السيد هو الراجح والله أعلم. المسألة السابعة عشرة: إذا حصل للعبد ولد من الأمة فعلى من نفقته؟ فعلى من نفقته؟ نفقته على سيد الأمة لأنه رقيق له، وهذا لا خلاف فيه لأنه عبد للسيد الآخر، عبد لسيد الأمة. المسألة الثامنة عشرة: المبعض كيف نفقته؟ قال: على سيده بقدر عبوديته من النفقة، بقدر عبوديته من النفقة، يعني إن كان نصف عليه نصف النفقة، إن كان قد اعتق نصفه فعليه نصف النفقة. وهو قول الحنابلة والمزني. وقال الشافعي على سيده النفقة لأن المبعض عنده كالقن الخالص العبودية، والعبد القن هو الذي لم يعتق منه شيء خالص في العبودية يسمى قن. والصحيح القول الأول. أي مسألة؟ أي مسألة؟ إذا حصل العبد ولد من الأمة. أما إذا كان الأمة متزوجة بحر خلاص، يعني العبد متزوج بحرة تقول. على السيد ما زالت، لكن المسألة مجمع عليها ينظر. إذا كان الحر تزوج بأمة ثم أنجب ولدا، فالولد عبد للسيد ونفقته على السيد لأنه عبد من عبيده، ولذلك كره الشرع للحر، بل نهى الشرع الحر أن يتزوج بأمة إلا عند الضرورة، لأن أولاده سيصيرون عبيدا. المسألة 19، هل على السيد إعفاف مملوكه بالتزويج؟ قال مذهب أحمد الشافعي في قول وجوب ذلك إذا طلب ذلك العبد، لقوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ومذهب مالك أبي حنيفة والشافعي في قول عدم وجوب ذلك لأن فيه ضرر عليه وليس مما تقوم به البنية، ويستدل لهم بحديث للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل لما يطيق، ولم يذكر التزويج. والصحيح القول الأول والله أعلم، فيجب على السيد أن يمكنه من ذلك، لكن هل يجب عليه أن ينفق من ماله الخاص أو يجعل العبد يتكسب؟ فالثاني أقرب أنه ما يجب عليه من ماله، ولكن يمكن العبد من التكسب لزواجه. والصحيح القول الأول والله أعلم، المملوكة إذا طلبت الزواج فيجب عليه إما تزويجها أو إعفافها بنفسه. المسألة 20، هل على السيد أن ينفق على المكاتب؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني لا خلاف في أن المكاتب لا تلزم سيده نفقته، لأن الكتابة عقد أوجب ملك المكاتب إكساب نفسه ومنافعه ومنع السيد من التصرف فيهما، فلا يملك استخدامه ولا إجارته ولا إعارته ولا أخذ كسبه ولا أرش الجناية عليه ولا يلزمه أداء أرش جنايته، فسقطت نفقته عنه كما لو باعه أو اعتقه. فإذا عجز عاد رقيقا قنا وعاد إليه ملك نفعه وأكسابه، فعادت عليه نفقته كما لو اشتراه بعد بيعه. انتهى. فروع، لا يجوز للسيد أن يكلف عبده ما لا يطيق، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يكلف عمل لا ما يطيق، ولا يجوز له أن يجبر عبده على المخارجة، ولا تحصل المخارجة إلا برضى السيد عبده، والمخارجة معناه يعمل ويكون بعضها له وبعضها للسيد، يجعل عليه نصيبا يمكنه من العمل على أن يعطي السيد ذلك. وإذا زمن المملوك فالنفقة واجبة على سيده، وإن أصبح غير صالح للاكتساب، والمخارجة أيضا فيها تحديد، يقول لو تعمل باليوم وتعطيني كذا كذا. وإذا زمن المملوك فالنفقة واجبة على سيده، وإن أصبح غير صالح للاكتساب. وإن امتنع السيد من النفقة على عبده أو أمته أجبره الحاكم على النفقة أو البيع. وليس للسيد أن يضرب العبد ضربا مبرحا أو يضربه بغير سبب، فإن فعل فكفارته أن يعتقه. وإذا رهن السيد عبده فالنفقة على السيد، وللسيد أن يؤدب عبده أو أمته بالتوبيخ والضرب الخفيف، وللسيد أن يؤجر أمته بالإرضاع إلا أن يكون لها ولد ليس لها فضل عن إرضاعه. ويستحب للسيد أن يحسن لعبده بالطعام الطيب والملبس الحسن. المسألة 21، النفقة على حيوان البهيمة، من ملك بهيمة وجب عليه أن يحسن إليها وأن ينفق عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، خرج أبو داود من حديث سعد بن حنظلية رضي الله عنه بإسناد صحيح، وقوله ألا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه، خرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن جعفر. وحديث عذبت امرأة في هبة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، اتفقون عليها عن ابن عمر وأبي هريرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.